الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم عليكم السلام قال الشيخ الأعظم وظاهرها كما ترى عدم جواز بيعها حتى تبعا للآثار المملوكة فيها على أن تكون جزءا من المبيع. كان الكلام وما زال حول عليكم السلام حول بيان حكم الأراضي الخراجية، وهي التي فتحت بعنوة وقهر وغلبة. وبعد أن نقل الشيخ الأعظم قدس سره الأخبار المستفيضة الدالة على حكم هذه الأراضي وأنها مملوكة لعامة المسلمين، فنقول أنه هناك بحثان حول هذه الأراضي وأنها ملك لعامة المسلمين. البحث الأول فيما يتعلق ببيعها وشرائها، البحث الآخر فيما يتعلق بسائر التصرفات التي تقع في هذه الأرض. أما الكلام فعلا ففي البحث الأول، وفيما يتعلق ببيع وشراء هذه الأراضي الأقوال في المسألة خمسة بحسب ترتيب المتن. القول الأول قول الشيخ الأعظم قدس سره، حيث أفاد بأن ظاهر الأخبار المذكورة عدم جواز بيع وشراء هذه الأراضي الخراجية مطلقة، سوى أبيعت نفس رقبة الأرض مستقلا أم بيعت رقبة الأرض منضمة إلى الآثار التي استحدثت في الأرض من بناء وزرع وما شاكل ذلك، بحيث يكون البيع واقعا للمجموع من الأرض والآثار المستجدة فيها، على أن يكون قسط من الثمن بإزاء رقبة الأرض، أم بيعت الآثار المملوكة التي استحدثت في الأرض من قبل المحيي أو المعمر، وأما بحيث يقع تمام الثمن بإزاء بيع الآثار، أما نفس رقبة الأرض فتنتقل إلى ملك المشتري تابعا للآثار، ففي جميع هذه الفروض الثلاثة المعاملة باطلة. نعم هناك فرض رابع تصح المعاملة فيه، وهو بيع خصوص الآثار منفردة، بحيث تقع المعاملة على بيع الآثار مستقلة دون رقبة الأرض، فرقبة الأرض لا تدخل ولا تنتقل إلى ملك المشتري أصلا. ففي هذا الفرض تقع المعاملة صحيحة. قال قدس سره وظاهرها، قلنا هنا بحثان حول حكم الأراضي الخراجية المفتوحة عنوة. البحث الأول اللي الآن كلامنا معقود في ذلك ما يتعلق ببيع وشراء هذه الأراضي. قال وظاهر، وقلنا الأقوال في هذا في هذه المسألة خمسة بحسب ترتيب المتن التي سنمر عليها إن شاء الله تعالى. القول الأول قول الشيخ الماتن قدس سره، قال وظاهرها اللي موجود في النسخ بضمير التذكير، ولكن المناسب هو التأنيث باعتبار أن الضمير يرجع إلى الأخبار المستفيضة التي نقلها الشيخ الأعظم قدس سره. وظاهرها كما ترى عدم جواز بيعها حتى تبعا، هذا إشارة إلى الفرض الثالث، يعني سواء بيعت هذه أبيعت رقبة الأرض مستقلا أم بيعت منضمة بحيث قسط من الثمن بإزاء رقبة الأرض، أم لا أم بيعت الآثار وتمام الثمن بإزاء الآثار، بس العين عين الرقبة تنتقل إلى ملك المشتري تبعا للآثار. قال عدم جواز بيع هذه الأراضي حتى إذا بيعت تبعا، يعني انتقلت إلى ملك المشتري تبعا للآثار المملوكة في تلك الأراضي، على أن تكون جزءا، يعني على أن تكون من الأرض جزءا من المبيع، فيدخل هذا الجزء في ملك المشتري. فمطلقا عدم جواز بيع وشراء هذه الأراضي الخراجية، وهذا هو القول الأول في المسألة. نعم يكون للمشتري على وجه كان للبائع. أولا المراد من المشتري هنا مشتري الآثار، وهذا استدراك من الفرض الرابع الذي ذكرناه آنفا في التقرير. الأرض بلي ما تنتقل، يعني مثلا السام مجرد أكو هناك أشجار غرست، أي حينئذ المشتري إما خو يشتري الآثار، الآثار خو إلى قيمة بالتالي تقوم وتباع بقيمتها السوقية. السانة المشتري إما أن يبقيها في الأرض، والأرض أي شخص آخر إذا يأتي بس مو مكان الذي مملوك المن الآثار مملوك المن للمشتري في، وإنما في مكان آخر، وإما أن لا يقلعها ويستفيد منها. هذا الفرض الرابع إنما يستفاد ضمنا، يستفاد من ضمن كلمات الشيخ رحمه الله، وإلا الاستدراك وراجع إليه يكون للمشتري يعني مشتري الآثار يكون له على وجه كان للبائع. وإلا في الفروض الثلاثة الأولى قلنا ماذا؟ المعاملة باطلة، يعني الشراء باطل. الاستدراك يشير المن إلى أن البائع يوم أن كان يملك هذه الآثار، يوم أن كان يملك هذه الآثار كان له حق الاختصاص، كان له حق الأولوية. يعني طالما يده كانت على الأرض فهو أولى بالتصرف فيها، لا يحق الغير أن يزاحمه. الآن عندما باع هذا البائع ورفع يده عن هذه الأرض باع الآثار للمشتري، وصححنا البيع كما في الفرض الرابع، فعند ذلك يثبت للمشتري ما كان للبائع من حق الاختصاص، حق الأولوية. يعني أن البائع إنما باع حقه الاختصاص ونقله إلمن للمشتري، فرفع يده أعني البائع، وعندها فيثبت للمشتري ما كان ثابتا للبائع من حق الاختصاص والأولوية، فالمشتري الآن يكون هو الأولى بهذه الأرض. طالما لم يرفع يده لا يحق للغير مزاحمة المشتري في ذلك. قال نعم يكون للمشتري على وجه كان للبائع. يجي يفسر الشيخ رحمه الله، يعني شنو كان للبائع اللي الآن انتقل للمشتري؟ حق الأولوية، حق الاختصاص. قال أعني مجرد الأولوية وعدم جواز مزاحمته، أي عدم جواز مزاحمة المشتري. لكن هل أن هذا الحق ثابت للمشتري مطلقا؟ قال بشرط، إذا كان التصرف يعني تصرف منه البائع، إن البائع تصرف واستحدث آثار في الأرض والآن باع الآثار المن للمشتري فقط دون رقبة الأرض، الفرض الرابع اللي قلنا زين. فحينئذ قال متى يجوز ويثبت للمشتري حق الأولوية؟ إذا كان التصرف وإحداث تلك الآثار في الأرض بإذن الإمام عليه السلام، إذن مسبق أو لا، عندما تصرف البائع تصرف من دون أن يستأذن الإمام عليه السلام، ثم بعد ذلك عرض تصرفه على الإمام فأجازه. إن هذا تقدم سابقا الفرق بين الإذن والإجازة، أن الإذن مسبق والإجازة متأخرة، إذن متأخر. قال أو بإجازته. زين، هذا الإذن من الإمام عليه السلام أو الإجازة لا فرق في ذلك، كان بنحو الخاص كما إذا أذن الإمام عليه السلام لشخص خاص بعينه أن يتصرف في هذه الأرض، الإذن ماذا؟ بنحو خاص. أم كان الإذن السابق أو اللاحق؟ أم كان الإذن بنحو عام وبلسان العموم؟ قال ولو، يعني ولو كان الإذن لعموم الشيعة. استهنانا لعموم الشيعة عندنا كثير من هذه الألسنة، ولا سيما عندنا وين في روايات التحليل، في أخبار التحليل، ما كان لنا فهو لشيعتنا، فهذا حلال على شيعتنا، ونظائر ذلك ما شاء الله عندنا من هذه الألسنة من أخبار التحليل، وأن الإمام صلوات الله وأن الأئمة عليهم السلام رفعوا اليد عن حقهم وأباحوه لشيعتهم. قال ولو لعموم الشيعة. ينظر ما نحن فيه بمن ينظره بمطلب تقدم على مسامعكم سابقا في أواخر كتاب المكاسب المحرمة، ألا وهو موضوعة تقبل الأراضي الخراجية من السلطان الجائر. تقبل الأراضي الخراجية من السلطان الجائر ببياني، وهذا تقدم سابقا، ببياني أن السلطان الجائر لا يحق له أن يتصرف في الأراضي الخراجية. تصرفه في الأرض المفتوحة عنوة حرام، إلا أنه يعني السلطان الجائر إلا أنه يرى نفسه ويبني في نفسه على أنه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله. كان يفعلون هكذا يا ولا؟ يقول إحنا نحن خليفة المسلمين بعد، يعني خليفة من قبل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فيتصرف في هذه الأراضي ويعطي مقدارا من هذه الأراضي للشيعة على أن يتصرف الشيعة فيها كيفما شاءوا، غاية الأمر بإزاء تصرفهم. ماذا يقبض السلطان الجائر؟ يقبض ويأخذ الخراج من الشيعة. إسا لحد الآن قبل أن بين الحكم، لحد الآن تقبل الأرض الخراجية صار، يعني الشيعة تقبلوا الأرض الخراجية، تقبل يعني قبلوا، تقبلوا الأرض الخراجية من السلطان الجائري. زين هذا التقبل منضى غير منضى؟ رضي به الأئمة عليهم السلام أم لم يرضوا؟ فيتصرف هذا السلطان الجائر بمقتضى أنه بنى في نفسه على أنه خليفة لرسول الله، فيتصرف في هذه الأرض ويعطي مقدار منها للشيعة على أن يتصرفوا فيها كيفما شاءوا، غاية الأمر بإزاء مقدار من الخراج يأخذه سنويا من الشيعة. هنا الأئمة عليهم السلام لما جاءوا، وهذا ما ورد في جملة من الروايات التي قرأناها في آخر كتاب المكاسب المحرمة، لما جاءوا أمضوا هذا التصرف فصار تقبل الشيعة الأرض الخراجية من السلطان ماذا؟ صار شنو؟ ممضى. هذا الإمضاء إجازة عامة، هذا الإمضاء إجازة عامة. فهذا التنظير لمن؟ قال كما للإجازة العامة، قال ولو لعموم الشيعة كما، يعني نظير يشبه ما نحن فيه. نظير منه؟ نظير هذا المبحث اللي يقول قدم سابقا في آخر كتاب المكاسب المحرمة، كما إذا كان التصرف تصرف منه، تصرف الشيعة بسبب منه، تصرف الشيعة في الأرض الخراجية بسبب شنو؟ هذا التصرف جاهم بسبب تقبيل السلطان الجائر، يعني قبلوا هاي الأرض من السلطان الجائر، وقلنا هذا التقبلهم ممضى من قبل الأئمة. زين هذا الإمضاء إيش قلنا؟ إجازة وإذن عام أو بإذن، هذا أو بإذن وين عطف؟ عطف على ذا قال إذا كان التصرف وإحداث تلك الآثار بإذن الإمام عليه السلام أو بإجازته إذا كان في عصر الحضور أو بإذن الحاكم الشرعي في عصر الغيبة أو في عصر الحضور ولكن الوصول إلى الإمام كان متعذرا أو متعسرا فلا بد أن يكون التصرف بمن بإذن الحاكم الشرعي أعني الفقيه الجامع لشروط الفتية لكن هذا يحتاج إلى قيد يعني متى ينفعنا إذن الحاكم الشرعي في هذه الأراضي المفتوحة عنوة التي هي ملك لعامة المسلمين في وجه الأرض هاي يحتاج أن الفقيه عنده في الصلاحية صلاحية واسعة يعني لابد بناء على ثبوت الولاية العامة للفقيه الجامع للشروط لذا قال بناء على عموم ولاية الحاكم لأمور المسلمين ونيابته يعني هم عطف وعموم نيابته عن الإمام عليه السلام هذا هو القول الأول في المسألة قول الشيخ الماتن قدس سره القول الثاني في المسألة قول الشيخ الطوسي في المبسوط قول الشيخ الطوسي في كتابه المبسوط قال لكن ظاهر عبارة المبسوط إطلاق المنع عن التصرف فيها يعني التصرف في الأراضي الخراجية ممنوع مطلقا مطلق التصرفات بيعا شراء هبة صلحا وقفا ونحو ذلك وكذلك منه وكذلك إحياؤها بناؤها عمارتها زرعها حفرها وغرسها وما شاكل ذلك إطلاق المنع يعني إطلاق المنع منع التصرف في الأراضي نقرأ نص كلام شيخ الطائفة قال شيخ الطوسي في المبسوط لا يجوز التصرف فيها يعني في هذه الأراضي الخراجية لاحظوا لا يجوز ببيع ولا شراء ولا هبة ولا معاوضة ذكر مفردات بعدين جاب في الجنس ولا معاوضة وقف صلح أي شيء بعد قال ولا يصح أن يبني دورا علمن على هاي الأراضي هذا قلنا على رأي المشهور وعلى رأي الشيخ الأعظم لا هذا صحيح ممكن لأي أحد من المسلمين أن يحيي أن يحيي أن يعمر وهذا المقدار راح يصير عنده شنو يثبت له حق اختصاص حق أولوية بينما شيخ الطائفة يقول لا حتى هذا ما يصح ولا يصح أن يبني فيها دورا ومنازل ومساجد وسقايات جمع السقاية سقي المياه ولا غير ذلك من أنواع التصرف الذي يتبع الملك يقول هاي التصرفات كلها من توابع شنو من توابع الملك زين وحيث لا ملك وحيث أنه لا ملكية في البين وأن أحدا من المسلمين لا يملك شيئا من هذه الأراضي وأن هذه الأراضي ملك لمن لعامة المسلمين فلذلك هذه التصرفات اللي هي التابعة للملك كلها راح شنو تبطل ولا تنفذ ومتى فعل شيئا من ذلك كان التصرف باطلا وهو على حكم يعني وهو باق على حكم الأصل يعني على حكم أصل الأرض على حكم أصل الأرض ما هو حكم رقبة الأرض أنها ملك لعامة المسلمين فهاي الأمور التي أتعبت نفسك أيها المعمر أيها المحيي ابني الدار، ازرعي، اشجري، اغرسي، هذه أيضا بعد ماذا؟ تكون ملكا لعامة المسلمين، لا يحق لك أن تبيعها، لا يحق لك أن توقفها وغير ذلك. بناء على كلام شيخ الطائفة في المبسوط،
راح ناخذ كلام
شيخ، راح ناخذ
كلام شيخ القسم من قال لا بيع ولا شراء ولا
هذول، اي ناخذ كلام المن،
اي وهو على حكم الاصل يعني
الارض الفرعيه، اي فهاي الاثار كذلك هكذا. فكلام شيخ الطائفة يناقض المن
الاصل،
يا اصل
الاصل
إيه؟ إيه؟ وجاي يقول شيخ الطوسي يقول وهو راح يكون هذا يعني من فعل شيئان ذي الآثار كلها راح تبقى على حكم الأصل. شنو حكم الأصل؟ أنها ملك لعامة المسلمين. يقول هاي الآثار اللي استحدثتها أيضا هي ملك لعامة المسلمين، لا ما يجوز على رأي شيخ الطوسي أبدا، مقال بلي مقال بعد، لا يجوز التصرف فيها، لا تذني شبيع أو كذا، ولا يصح أن يبني، كلها من التصرفات كلها غير نافذة على رأي شيخ الطائفة. فحينئذ بناء على رأي شيخ الطائفة قدس سره في المبسوط، لا بد من وضع خط أحمر حول الأراضي الخراجية، فلا دور للأراضي الخراجية بناء على ظاهر عبارة المبسوط. إنما قال الشيخ الأعظم ظاهر لما ستعرفون عن قريب إن شاء الله تعالى. انتهى كلام شيخ الطائفة. فكلام شيخ الطائفة يبدأ من لا يجوز التصرف إلى كلمة الأصل، هذا كلام شيخ الطوسي في المبسوط الجزء الثاني. إلا أن الشيخ الأعظم قدس سره لما رأى أن ظاهر كلام المبسوط يستلزم تاليا فاسد، وهو تعطيل دور الأراضي الخراجية، ونحن نتيقن بأن تعطيلها مناف لمذاق الشارع المقدس، وأن الشارع المقدس ليس من مذاقه أن يلغي دور هذه الأراضي التي ترجع منافعها وعائداتها لمن ترجع؟ إلى مصالح المسلمين العامة. فمن البعيد جدا عن مذاق الشارع إلغاء دور هذه الأراضي. فلذا هذا الجواب لما رأى شيخ الأعظم، فلذا جاء قدس سره منه شيخ الماتن، فلذا جاء بصدد توجيه عبارة المبسوط بما يصيرها أمرا معقولا وموجها. فوجه قدس سره عبارة المبسوط بتوجيهين. التوجيه الأول وحاصله أن مراد شيخ الطائفة من عبارته هذه مراده فرض حضور الإمام عليه السلام، وأن الإمام صلوات الله عليه حاضر مع إمكان الاستئذان منه، ولكن مع ذلك أقدم المتصرف على التصرف في هذه الأراضي من دون استئذانه صلوات الله عليه الأمر الذي يكون تصرفه هذا مشكلا وغير جائز. إذا قال لا يجوز، مو قال الشيخ الأعظم لا يجوز، الشيخ الطوسي يعني يقول هذا فرض عصر الحضور، الإمام حاضر موجود وممكن استئذانه، ولكن مع ذلك يجي هذا المتصرف يتصرف يستحدث آثار من دون أن ماذا؟ من دون أن يستأذن الإمام المعصوم عليه السلام، حينئذ تصرف هذا راح يكون مشكل، لو ما يكون مشكل سوف يكون مشكلا. فإذا إطلاق عبارة المبسوط محمول على فرض حضور الإمام عليه السلام وعدم استئذانه، فلذا يكون التصرف غير جائز. هذا التوجيه الأول. قال الشيخ الأعظم ويمكن، هذا التوجيه الأول، ويمكن، وعرفنا شنو الداعي اللي خلى الشيخ الأعظم أن يوجه، أنه لما شاف وهذا شيخ الطائفة، وإذا كان شيخ الطائفة كالظاهر كلامه إذا يستلزم فالتالي فاسد، وهذا بعد يولد فالشيء خلل يعني على الحكم الشرعي وعلى المذهب، فلذلك جاء رحمه الله بصدد توجيهه ووجهه بتوجيهين. التوجيه الأول قال ويمكن حمل كلام شيخ الطائفة على يا صورة، صورة عدم الإذن من الإمام عليه السلام حال الغيبة لو حال الحضور، قال لا حال حضوره. هذا التوجيه الأول، شيء طبيعي إذا الإمام حاضر والاستئذان ممكن، وأنت أيها المتصرف تدري بأن هاي الأرض ملك لعامة المسلمين والإمام موجود، وما تأخذ إذن من عنده وتتصرف تصرف غير جائز، لذا قال شيخ الطائفة لا يجوز التصرف مطلقا. زين، التوجيه الثاني وحاصله أن استحداث الآثار في هذا النوع من الأراضي تارة يكون بقصد التملك وعلى وجه الحيازة، بحيث أن المتصرف يستحدث هذه الآثار في هذه الأرض بقصد ماذا؟ بقصد أن يصير مالكا للأرض. وأخرى، هاي تارة الفرض الأول، وتارة أخرى يكون الاستحداث لا بهذا القصد، أي لا بقصد التملك وعلى وجه الحيازة، ومراد شيخ الطائفة قدس سره في عبارته هذه هو الفرض الأول، فلذا قال لا يجوز مطلقا. التوجيه الثاني قال ويحتمل إرادة التصرف، زين إرادة التصرف بالبناء، زين يعني البناء والزريع والغار، زين الآثار التصرفات، إرادة التصرف على يا وجه؟ قال على وجه الحيازة والتملك، هذا بطبيعة الحال يكون باطلا لا يكون جائزا. فإذا فالنتيجة، فلنذكر النتيجة النهائية بعد التوجيهين، فالنتيجة بعد هذين التوجيهين أن مراد شيخ الطائفة متفق مع مراد الشيخ الأعظم قدس سرهما. وقال في الدروس القول الثالث في المسألة التفصيل، وهو المنسوب إلى الشهيد في كتابه الدروس. وقال الشهيد في الدروس لا يجوز التصرف التفصيل بين زمان الحضور وزمان الغيبة، قال لا يجوز التصرف في المفتوحة عنوة إلا بإذن الإمام عليه السلام. عندما نقول إلا بإذن الإمام، فرع الحضور وفرع الغيبة، فرع الحضور، سواء كان التصرف بالبيع أم الوقف أم غيرهما. هذا الشق الأول. من نعم راح شك يتولد عندنا الشق الثاني للتفصيل. قال نعم في عصر الغيبة، في حال الغيبة، غيبة الإمام، ينفذ ذلك التصرف بلا شنو؟ بلا حاجة إلى إذن. فصار تفصيل في كلام الشهيد في الدروس. بعد ما زلنا في كلام الشهيد، هو الشهيد يقول وأطلق في المبسوط. منه أطلق شيخ الطائف اللي سوى قرينا، وأطلق في المبسوط أن التصرف فيها لا ينفذ، يعني لا ينفذ مطلقا، سواء في عصر الغيبة أم في عصر الحضور. بعد نفس الشهيد الأول يقول وقال ابن إدريس، هو الشهيد الأول ينقل كلمات المتقدمين، وقال ابن إدريس إنما نبيع ونوقف تحجيرنا وبناءنا وتصرفنا لا نفس الأرض. يقول إحنا ما نبيع نفس الأرض حتى أنتوا تجون تتحسسون من ذلك، لا، نفس الأرض ملك لعامة المسلمين، إحنا نبيع شنو؟ ثاني مال تحجيرنا، يعني هذا اللي هو إحنا حجرنا وصعد ثبت عندنا حق التحجير، حق الاختصاص، هذا إحنا نبيع نوقف نرفع إيدنا، نرفع إيدنا عن هذا الحق، لا أننا نبيع ونوقف نفس الأرض. انتهى كلام منه الشهيد في الدروس. وقد ينسب إلى الدروس هذا التفصيل، هذا التفصيل اللي الآن قرأناه ينسب إلى علمين. العلم الأول الشهيد في الدروس قرأنا عبارته، العلم الثاني المحقق الكركي في جامع المقاصد. وقد ينسب إلى الدروس التفصيل، الدروس، الدروس الشرعية كتاب فقهي للشهيد الأول. وقد ينسب إلى الدروس ماذا؟ التفصيل بين زماني الغيبة والحضور، فيجوز التصرف في حال الغيبة، فيجوز التصرف في الأول ولو في البيع والوقف لا في الثاني. يعني حتى البيع، حتى بيع، بيع بعد بيع الأرض، وقف الأرض الخراجية في عصر الغيبة، هذا على رأي الشهيد في الدروس. لا في الثاني أي في عصر الحضور، لا، قال لا في الثاني إلا بإذن الإمام عليه السلام، باعتبار أن الإمام حاضر موجود فلا بد من استئذانه. العلم الثاني الذي ينسب إليه هذا التفصيل المحقق الكركي، قال وكذا إلى جامع المقاصد ينسب هذا التفصيل. إلا أن الشيخ الأعظم قدس سره تنظر في هذه النسبة، يعني نسبة التفصيل المن إلى هذين العلمين الشهيد والمحقق الكركي، قال وفي النسبة نظر. الشيخ الأعظم فهم بأن هذين العلمين لم يقولا بالتفصيل في المسألة، لم يقولا بالتفصيل بين زماني الحضور والغيبة في المسألة، بل ماذا مرادهما؟ قال بل الظاهر. هكذا فهم الشيخ الأعظم من رأي الشهيدي والمحقق الكركي، قال بل الظاهر موافقتهما لفتوى جماعة. شنو هاي الفتوى؟ من جواز التصرف فيه في زمان الغيبة. يقول هو هذا اللي شوية يعني أوقع بعض الفقهاء ونسب التفصيل المن إلى الشهيد والمحقق الثاني، وإنما هما شنو ماذا يقولان؟ يقولان في زمان الغيبة، في زمان الغيبة يجوز للمسلم المتصرف أن يتصرف، لكن بمن يتصرف؟ بإحداث الآثار، لو يتصرف ببيع وشراء. قال لا، من جواز التصرف في هذا النوع من الأراضي في زمان الغيبة بمن نوع التصرف؟ بإحداث الآثار وجواز نقل الأرض، مو ببيع وشراء ووقف وما شاكل ذلك. وهذا المطلب سيصرح به الشيخ الأعظم أيضا في البحث الثاني. في البحث الثاني هذا يصرح به أنه يجوز لأي مسلم أن يتصرف في هذه الأراضي، لكن بمن يتصرف؟ بإحداث الآثار، مو يبيع الأرض أو يشتري الأرض أو يوهب الأرض أو يوقف الأرض. وهذا أكيدا هو جائز. فلذلك الشهيد والمحقق الكركي لا يقولان بالتفصيل أبدا، وإنما مرادهم هذا، جواز التصرف في هذا النوع من الأراضي في عصر الغيبة بإحداث الآثار، وجواز نقل الأرض تبعا للآثار، فيفعل ذلك بالأرض تبعا لمن؟ تبعا للآثار. والمعنى شي يصير، المعنى هكذا، أن هذه الأرض مملوكة ما دامت الآثار موجودة، يعني مو ملكية مطلقة، ما دامت هاي الآثار موجودة فالأرض شنو؟ مملوكة. زالت الآثار، زالت الملكية عن الأرض، رجعت على حكم أصلها. شنو حكم أصلها؟ أنها ملك لعامة المسلمين. والمعنى أنها مملوكة ما دامت الآثار موجودة، وهذا ما سيصرح به الشيخ الأعظم أيضا في البحث الثاني. فالنتيجة بناء على هذا، الأقوال في المسألة 4 لا 5. أما القول بالتفصيل فليس له قائل. معرفنا الشهيد والمحقق الثاني ماذا؟ لم يقولا بالتفصيل. هذه النسبة اللي نسبة التفصيل إلى الشهيد وإلى المحقق الكركي، هذه النسبة مورد نظر عند الشيخ الماتين. فالأقوال 4. القول الرابع اللي راح يجينا إن شاء الله تعالى، قال في المسالك، اللي هو قول المشهور اللي بين الشهيد الثاني في المسالك. أما القول بالتفصيل بعد كن يحذف، إذ ليس له قائل، باعتبار أن الشهيد والمحقق الكركي لم يقولا بالتفصيل كما بينه الشيخ الماتني قدس سره. القول الرابع في المسألة يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم وإياكم.